ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، ونواصل في هذه الحلقة ما بدأناه في الحلقات السابقة من حديث عن الاجتماع الأخير في أديس أبابا ما بين الآلية الأفريقية والتنظيمات الأربعة: حزب الأمة، حركة العدل والمساواة، حركة تحرير السودان مناوي، والحركة الشعبية لتحرير السودان، ورفض الآلية الأفريقية للتوقيع على الملحق الذي اقترحته هذه التنظيمات على خارطة الطريق. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة للحديث وبالتفصيل عن هذه القضية وعدد آخر من القضايا الدكتور جبريل إبراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة. دكتور جبريل إبراهيم، رمضان كريم ومرحب بك في راديو دبنجا.
رمضان كريم أستاذ رشيد، ومرحب بك ومرحب بالمستمعين الكرام.
دكتور جبريل، يمكن يعني قبل ما ندخل في تفاصيل مذكرة التفاهم اللي اقترحتوها أنتوا لترفق بخالص الطريق، أنا دارك تضعنا في أجواء الاجتماع ده، لأنه في جدل حول الدعوة لهذا الاجتماع، من دعي ومن لم يدعى ومن تولى الدعوة وعلاقة ده بالمبعوث الأمريكي، يعني التفاصيل قبل أن ندخل في المضمون.
طيب، شكرا جزيلا. وجهت لنا دعوة في الأول من قبل المنظمة الوسيطة اللي تسمها CHD اللي يسمونها مركز الحوار الإنساني، وقدم دعوات سواء كان من الوساطة الإفريقية أو من المبعوثين الدوليين أن الناس يجتمعوا في أديس. حصلت بعض الإشكالات في تمثيل الجهات المدعوة، في النهاية تم تأجيل ذلك الاجتماع، لكن رأى المبعوث الأمريكي ضرورة عقد الاجتماع فتولى هو شخصيا دعوة أربعة تنظيمات، هي دعا حزب الأمر القومي، ودعا رئيس الحزب يعني، ودعا رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ودعا رئيس حركة تحرير السودان قيادة مناوي، ورئيس حركة العدل والمساواة السودانية. الجهات الأربعة التي دعيت رسميا للقاء أديس الأخير. في أحباب كانوا مشمولين في الدعوة الأولى اللي في النهاية تم تأجيلها، ورأوا أنه في جزء من أخوانهم وزملائهم حيجتمعوا في أديس، اعتبروها فرصة سانحة طيبة للتحاور مع الناس وللتشاور، على نفقتهم الخاصة تحملوا وصلونا في أديس، وكانوا إضافة ولكن بحقيقة الأمر لم يكن خصما صحيح، ما كان اجتماعا مكتملا للقوى نداء السودان بكامل هياتها، لكن في أجزاء مهمة من قوى نداء السودان التقت في أديس أبابا وتشاورت وخرجت بمذكرة التفاهم التي بعثت للرئيس سابو أمريكي، وافتكر أنتوا بعد ذلك تابعته ما ترتب على ذلك.
طيب، قبل ما نمشي في ده، أنا دار يعني شوية أركز على حتة العمل المعارضي، لأنه يمكن في الفترة الأخيرة يعني قضية خلافات المعارضة أصبحت تبرز إلى السطح بصورة أكبر أكبر، ويمكن دي يعني واحدة من مؤشرات الإحباط لدى جماهير السودانية ولدى مؤيدي المعارضة، يعني أنه باستمرار هناك خلافات تسبق وتعقب اجتماعات المعارضة بالرغم أن الجميع متفقين على الأهداف. يعني
نعم، أنت محق فيما ذهبت إليه. حقيقة نحن سواء كانت قوى نداء السودان أو قوى الإجماع أو التحالفات المختلفة، هي تحالفات لتنظيمات اجتمعت على برنامج حد أدنى، ليست ما ذابت في بعضها حتى تكون تنظيما واحدا أو تتفق على خطوة واحدة. الأمر الآخر صحيح، الجميع يسعى لهدف واحد، هو هدف إسقاط هذا النظام وتغيير هذا النظام بغض النظر عن الكلمات التي الألفاظ التي تستخدم، لكن الوسائل الناس ما متطابقين تطابق كامل في الرؤية. كلنا اتفقنا في مواثيقنا، في المستندات، في خارطة الطريق التي صدرت من قوى نداء السودان في باريس، أنه الحوار باستحقاقاته وسيلة من وسائلنا، الانتفاضة وسيلة من وسائلنا، الوسائل الأساسية التي تحدثنا عنها، ولكن جزء منا يعني لا يميل إلى مسألة الحوار إلا بشروط. الطرف الآخر من السودان يرى أن هذه الشروط يجب أن تطرح في الطاولة نفسها وليس بعيدا عن الطاولة. بعضنا يرى أن تتحقق مجموعة من الشروط قبل أن يجلس إلى الحكومة السودانية للتحاور. هذا سبب الخلاف، يعني بعض أطراف المعارضة قرر أنه لا مجال للتحاور مع النظام ما لم شروط معينة تتحقق. الأرض تعتبر أرض جدية من جانب النظام، والناس يبنوا على هذا العربون ويبدأ البيع زي ما يقولون أو يجلسوا معاه للحوار. ولكن الأطراف الأخرى اللي باشرت استمرت في الاجتماع مع الوساطات بيفتكروا أنه الطريقة الصحيحة أنك أنت تطرح رؤيتك في طاولة المفاوضات، تطالب بتحقيق هذه الشروط في طاولة المفاوضات، وهذه هي نقطة الخلاف. لكن كلنا متفقين في الهدف النهائي سواء كان من الحوار أو سواء كان من الانتفاضة وبأي من الوسائل الأخرى المعروفة لديكم.
طيب يا دكتور، أنتم اتفقتم على عقد اجتماع لقوى نداء السودان، يعني من المقترح أن يكون اجتماع حاسم لحسم الكثير من الخلافات، وحددتم فترة شهر لعقد هذا الاجتماع. شنو الأجندة المقترحة أمام هذا الاجتماع، وشنو القضايا اللي حتطرح لحسمها في هذا الاجتماع؟
نحن رغم أننا اتفقنا على الشكل العام لهيكل نداء السودان، ولكن هذا الشكل يحتاج إلى جهد كبير لتفعيل آليات قوى نداء السودان، اللجان المختلفة، المجلس الأعلى أو المجلس القيادي، السكرتارية، تفعيل كل الأجهزة التنفيذية والتشريعية فيها. تحدثنا عن صندوق لتحرير السودان، وأيضا لم نفعل هذا الصندوق، محتاجين أنه نضع نظام لهذا الصندوق، نكون مجلس معنا لهذا الصندوق، ونفعل هذا الصندوق أيضا خلال الفترة القادمة. عندنا إشكالات في جانب الإعلام، نسكر أن هذه صانحة طيبة أننا أيضا نكلف جهة متخصصة تقوم بدورها في الجانب الإعلامي، لأنه في النهاية قوى نداء السودان غايبة بدرجة كبيرة في الإعلام، وخاصة الإعلام المرئي. عندنا في إشكال حقيقي، نسكر أنه هذه صانحة طيبة عشان الناس تلتقي وتضع برامج محددة، ليس مجرد أنه تنشر مواثيق، ولكن بعد ذلك تترجم هذه المواثيق إلى خطوات عملية وإلى برامج قابلة للتنفيذ على أرض الواقع. بالإضافة لذلك، الآن الحديث الذي يدور عن مذكرة التفاهم، عن خارطة الطريق وغيرها، هذه أشياء محتاجة إلى تشاور. بدلا من أن تدعى أربع تنظيمات من جملة تنظيمات في قوى نداء السودان، التنظيمات الأربع هذه ملزمة بأن تعرف ما وجدت من الأطراف المختلفة، سواء كان المبعوثين الدوليين أو الوساطة الإفريقية، يجب أن تعرف وتستشير أخوانا في التنظيمات الأخرى المنطوية تحت نداء السودان فيما طرح لها، وتستمع إلى وجهة نظر الأطراف الأخرى. حتى لو اتفقنا على شيء، ما نتفق عليه تجد القوة الكافية من كل المعارضة السودانية، وتحمل وزن المعارضة السودانية بدلا من أن تحمل وزن أطراف أربعة أو خمسة أو أي عدد يمكن أن تذكر. لذلك نحن نفكر أن الاجتماع القادم اجتماع مهم جدا، فيه كمية من القضايا يجب أن تطرح ويجب أن تحسم بصورة قاطعة، بجانب أيضا السير الذي نسير فيه. ربما بعض الأخوان قد لا يرون في السير في هذا المسار، أيضا نحتاج أن نتفق، حتى لو اختلفنا على أن نتفق على الاختلاف ونضع على هذا الاختلاف حدود حتى ينطلق الناس، لا يقيد بعضه يقيد بعضهم بعضه ويتعطل عمل المعارضة بالصورة التي نراها الآن. ونفكر أنه الاجتماع القادم اجتماع في غاية الأهمية من حيث تفعيل قوى نداء السودان ووضع برامج عملية قابلة للتنفيذ على الأرض.
طيب يا دكتور، أنا دار أرجع بك لمذكرة التفاهم، يعني تكلمنا عن هذه المذكرة، وهل صحيح أنتم تعرضتم لضغوط كبيرة من المبعوث الأمريكي من أجل أن توقعوا على خارطة الطريق كما هي؟
أولا ما تعرفنا للضغوط من المبعوث الأمريكي، المبعوث الأمريكي ما عنده شيء بيضغطنا له، عشان المواطن السوداني حقه يكون عارف، أنا أحلى نأكل من عنده ولا نشرب من عنده، أقصى ما عند المجتمع الدولي تجاهنا كمعارضة عنه في النهاية ما يسمح لنا يفرض علينا عقوبات ما نسافر، وما في زولتين عنده حسابات في بنوك دولية عشان يحجروا على حسابات، ده كل ما عندهم عشان يخرضوا على الناس، وما عندنا ما بحاجة يخرضوا علينا، هذه واحدة. اثنين، الخارطة الطريقة، نحن من الاجتماع الأول عندنا ملاحظات واضحة قلناها للوساطة، عادت الوساطة نستمع لها، وتتمثل في ثلاث أشياء بسيطة جدا وواضحة جدا، لأن الخارطة فيها يعني وضع السم في الدفن في حقيقة الأمر، تحدثوا عن قضايا متفق عليها في الأول، عن المفاوضات لوقف الأعدائيات، عن مفاوضات لتوصيل الإغاثة للمتضررين، عن مفاوضات في القضايا السياسية، ثم عن المفاوضات لوقف النار النهائي، وهذا ليس هناك خلاف في هذه القضايا الأربعة المذكورة، ولكن بعد ذلك جاءوا وطلبوا منا مباشرة عن مجلس مع لجنة سبعة زائد سبعة، ثم ننتقل للمؤتمر العام للحوار الوطني، وطلبوا فقط من أربع تنظيمات أن تقوم بهذا الأمر، فقلنا نحن عندنا ثلاثة ملاحظات يجب أن تكون واضحة. واحد، أن القرار الإفريقي أو قرار مجلس الأمن الإفريقي رقم 539 بيأمر بصورة واضحة بعقد اجتماع التحضيري محظور من كل القوى السياسية، وبالتالي الحديث أو محاولة تجنب هذا الاجتماع أمر غير مقبول، يجب أن يكون هنالك عقد لهذا الاجتماع بصورة واضحة، وما يكفي أنه تعمل اجتماع صوري بين السبعة زائد السبعة والتنظيمات الأربعة، هذا الشيء. الشيء الآخر، طالبنا بأن يحضر هذا الاجتماع قبل السبعة زي سبعة الحكومة السودانية نفسها، لأن في تقديرنا لجنة السبعة زي سبعة لا تملك سلطة اتخاذ القرارات الأساسية التي تعيد تشكيل الحوار من جديد، وتعطينا فرصة لإحداث تغيير حقيقي في طريقة إدارة الحوار أو في التوصيات التي تخرج منه، وفي أيضا ضمانات تنفيذ هذا الحوار ومخرجات هذا الحوار، ولذلك نحن حريصون جدا في أن الاجتماع الأول تجع اجتماع تحضيري وتحضر الحكومة وليس السبعة زائد سبعة فقط، لا مانع عندنا من أن تحضر لجنة السبعة زائد سبعة بجانب الحكومة. الأمر الثالث، اشترطنا أن يكون هذا الاجتماع اجتماعا محضورا من كل القوى السياسية ومن تنظيمات المجتمع المدني، قلنا المعارضة حجمها كبير، ما لا يمكن اقتصار المعارضة على التنظيمات الأربعة المدعوة رغم أهميتها، ولكن أعتقد أن هنالك قوى سياسية مهمة يجب أن تحضر هذا الاجتماع وتساهم فيها في تشكيل الحوار في شكلها النهائي. هذه المطالب الثلاثة الرئيسية، الوسيط لم يوافق عليها المرة السابقة، المرة هذه جئنا ووضعناها في شكل مذكرة تفاهم، إن كانوا قلنا إن كنتم لا تريدون تغيير خارطة الطريق حفظا لما وجهكم، نحن على استعداد أن نقبل المذكرة التفاهم بيننا وبين الوسيط، يتضمن هذه النقاط، يوافق عليها الوسيط ويوقع عليها، ومقابل توقيعه على مذكرة التفاهم نحن على استعداد التوقيع على خارطة الطريق، وقلنا أن المذكرة هذه تصير جزءا لا يتجزأ من خارطة الطريق، وأننا لن نذهب مجرد الاجتماع بالحكومة واللجنة السبعة لا تعني أننا سنذهب إلى حوار الداخل، ولكن لو اتفقنا في اللقاء التحضيري هذا سنذهب إلى الداخل. هذا مضمون المذكرة، هي نقاط بسيطة ومحددة وواضحة في هذا الأمر.
اتخاذ القرار وتصميم السياسات لابد تكون مكتملة.
الأسر تمنع بناتها وكريماتها من المشاركة.
ملفات سودانية.
هذه المناطق دمرت بالحرب تماما سنة 97.
برنامج يومي يتناول قضايا الحرب والسلام والعدالة والاقتصاد والتحول الديمقراطي.
لابد يتوفر عشان يكون في نظام ديمقراطي.
ملفات سودانية.
طيب يا دكتور.
نعم.
الوسيط رفض المقترح بتاعكم، شنو الخيارات المتاحة أمامكم الآن سواء على طريق العملية السلمية أو الخيارات الأخرى؟
أولا أنا أعتقد أن رفض الوسيط على المذكرة التفاهم أمر غير منطقي، هو تحاجج بأنه وكوسيط لا يوقع مع أي طرف من الأطراف، رغم أنه بادر ووقع مع الطرف الحكومي في خارطة الطريق وشرعنا خارطة الطريق بهذه الخطوة، ثم ذهب ودعا وعمل لخارطة الطريق التي وقعها مع الحكومة السودانية لدى الاتحاد الأفريقي ولدى الأمم المتحدة، فليس هنالك من مبرر أن يأتي ويقول أنا لا أوقع مع الطرف الآخر، هذا أمر غير مفهوم في الأول. الأمر الآخر، نحن نعتقد أن مذكرة خارطة الطريق نفسها ليس بالأمر المهم، لماذا لا نذهب مباشرة للقضايا التي تتحدث عنها خارطة الطريق؟ الخارطة مجرد ترتيب للخطوات التي يجب أن يخطوها الناس. نحن على استعداد في المعارضة السودانية أن نجلس للتفاوض لوقف العدائيات، للوصول إلى اتفاق لوقف العدائيات. لا، ليست هنالك مشكلة بالنسبة لنا، الحكومة هي المتمنعة. نحن على استعداد للجلوس والتفاوض للوصول إلى اتفاق لتوصيل الإغاثة للمتضررين، ليس هنالك مشكلة من طرفنا. نحن على استعداد للجلوس للمؤتمر التحضيري حتى نستطيع أن نضع الأسس والضوابط والضمانات للحوار الوطني، حتى نضمن أننا نستطيع أن نساهم في تغيير ما يجري داخل الحوار، ونضمن أيضا مخرجات الحوار هذه قابلة للتنفيذ. كل هذه الأشياء يمكن أن نذهب إليها مباشرة بدلا من أن نضيع وقتنا في الحديث عن خارطة الطريق ليس فيها مضمون كبير، غير أنها تذكر الأشياء التي يجب أن تدعمل. فنحن نعتقد أن الآن الأوان أن يتخطى الناس خارطة الطريق ويذهب وتذهب الناس مباشرة للقضايا التي تحدثت عنها خارطة الطريق وفي خطوة عملية. الأمر الآخر، إذا كانت الخارطة هذه مهمة بالنسبة للمجتمع الدولي والإقليمي، أنا أعتقد أنهم الآن الكرة في ملعب المجتمع الإقليمي والدولي وفي ملعب الوساطة، يجب أن يبحثوا عن نخرج يضمن بها أن الأمور تمشي.
إذا وافقوا
على مذكرة التفاهم نحن لا مانع عندنا من توقيع خارطة الطريق.
طيب أنا عندي لك سؤال، يعني إذا كانت الوساطة ما زالت تلعب دورها، أنتم في حركة العدل والمساواة ومعكم حركة تحرير السودان من ناوي وجهتم رسالة إلى الرئيس اليوغندي مضمونها تطلبون تدخله من أجل يعني المساهمة في التوصل إلى حل سلمي، هل هذا يعني أنكم لم تعدوا تثقوا في وساطة الرئيس إمبيكي؟
بغض النظر عما إذا كنا نثق في وساطة الرئيس إمبيكي أو لا نثق فيه، الموضوع الأساسي أن أنت تحتاج إلى القوى السياسية أو الدول المجاورة المؤثرة في الحياة السياسية السودانية، يعني تلعب دور في دفع الأطراف المختلفة للوصول إلى اتفاق سلام. يوغندا معنية بالدرجة الأولى بتحقيق السلام في جنوب السودان، والسلام في جنوب السودان عنصر وفانكشن أو ما يسمى العنصر أساسي في تحقيق السلام في شمال السودان. ليس من الميسور أن يتمتع أهل الجنوب بسلام واستقرار في غياب السلام في الشمال، ولذلك بالنسبة لنا مهم جدا أنه دولة معنية بالسلام بالسودان ككل، بعد أن هي معنية بالسلام في الجنوب، أن تلعب دور في هذا الاتجاه. ونعتقد أن في الفترة الأخيرة صارت هنالك علاقات أو تقدم في العلاقات بين السودان ويوغندا، للرئيس الأوغندي تجربة طويلة في المنطقة ومعرفة دقيقة بالقضايا، ونعتقد أنه يستطيع أن يساهم. هذا لا يعني أنه سيكون بديلا للوساطات الموجودة، يعني سواء كان الوساطة الإفريقية الأممية الأول آلية الاستطاعة، يستطيع أن يلين المواقف، يستطيع أن يتفاهم مع أطراف مختلفة كما يفعل الرئيس إدريس جدي وغيره، كما يفعل الإيشيديون من وقت لآخر. نعتقد أن القوى الإقليمية المحيطة يجب أن تلعب الدور فاعل في المساهمة في تحقيق السلام، واستخدام ما لديها من علاقات خاصة بالأطراف المختلفة المساهمة للدفع للعملية السلمية جديدة. هذا ما قصدنا.
طيب أنا عندي لك سؤال يمكن تاني مرتبط بهذا. بعد زيارتكم إلى قطر أيضا كان في حديث عن دمج الوساطات.
نعم، نحن تحدثنا قبل أن نذهب إلى الدوحة، وبعد أن ذهبنا إلى الدوحة أن هنالك أكثر من جهة مفوضة للتوسط في قضية السلام في السودان وفي دارفور بصورة خاصة. بمعنى أن رئيس اليوناني مفوض من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة للتوسط في قضية السلام، الآلية الإفريقية مفوضة للتوسط في قضية السلام في السودان كله بما في ذلك دارفور، القطريون مفوضون من اللجان العربية ومن الاتحاد الإفريقي ومعتمدون من الأمم المتحدة أيضا للتوسط في القضية أو بصورة خاصة في قضية دارفور. فرأينا أن التفويضات الكثيرة هذه ربما تتعارض فيما بينها، ومن الأفضل أن تجتمع وتكون هنالك وساطة مشتركة مكونة من كل هذه الأطراف، وتستطيع أن تربط أيضا هذه الوساطة بين مثلا وقف إطلاق النار في النيل الأزرق أو جنوب كردستان مع وقف إطلاق النار في دارفور، وهكذا هنالك قضايا كثيرة متشابكة المعارضة تنظر إليها بنظرة كلية وتبحث عن حل شامل، والتفويضات هذه تجزي القضية السودانية، ولذلك نحن نريد أن نجمع الوساطة حتى تستطيع أن تتناول القضية السودانية بصورة كلية بدلا من تجزياتها. نعم.
طيب أنا يمكن دارس لك برضو سؤال تاني عن المقترح أو القرار الرئيس البشير بإعلان وقف إطلاق النار. وقف إطلاق النار لم يشمل دارفور وإنما شمل النيل الأزرق وجنوب كردفان. أنا دارس أشوف رؤيتك شنو للموضوع ده، ليه؟
أنا أعتقد أول حاجة طبعا الرئيس البشير نفسه لم يعلن وقف العدائيات في جنوب كردفان والنيل الأزرق بمحض إرادته. حسب معلوماتنا دفع دفعا من قبل الأمريكان لإعلان وقف العدائيات، هذا من جانب. جانب آخر هو يظن أن أمامه وقت لقيام ببعض العمليات في دارفور، لأن الخريف يدخل في دارفور وقت متأخر بالمقارنة بجنوب كردفان والنيل الأزرق، ولذلك رأى أن يستفيد من هذا الوقت لحشد إمكاناته للقيام بعمليات في دارفور في الفترة من هنا إلى منتصف شهر يوليو. أعتقد هذا هو القصد. يريد أيضا أن يقول أن العمليات في دارفور انتهت، وبالتالي لا حاجة هنالك لإيقاف الحرب في دارفور، وهذا الكلام ليس له أساس طبعا. إذا كان في خلال أكثر من شهر ونص في أقل من شهر ونص هجر أكثر من 140 ألف شخص في منطقة محددة، والآن قوات الدعم السريع في أقصى شمال دارفور تنهب وتقتل وتفعل ما تشاء. الحديث عن أن هنالك الحرب انتهت في دارفور طبعا حديث يخالف تماما الواقع الذي يعيشه الناس. هذا قصده، ولكن أعتقد أن الجهات التي دفعته لإعلان وقت العدائيات في جنوب كردفان النيل الأزرق ستدفعه أيضا لإعلان وقت العدائيات بصورة شاملة في كل أنحاء السودان.
طيب أنا يمكن دكتور ونحن نصل إلى ختامات هذه الحلقة، أنا دارس لك يعني عن قضية هذا الطالب الذي حكم عليه بالإعدام بقادي، ويعني رفضت أسرة القتيل الدية أو العفو، وهناك احتمالات أن ينفذ عليه حكم الإعدام. هل كيف ستتحركون لمنع مثل هذه الكارثة؟ لأن هذه ستكون يعني سابقة خطيرة في تاريخ ليس الحركة الطلابية فقط في السودان، ولكن الحركة السياسية ككل. يعني
طبعا هذه محاكمة سياسية لا علاقة لها بالقانون. إن كانت الحكومة حريصة على القصاص وعلى حفاظ على أرواح الناس، قتل أعداد كبيرة جدا حتى الآن، أكثر من 23 الآن في حقيقة أكثر من 26 طالب من أبناء دارفور في مواقع مختلفة من الخرطوم من الجزيرة ومن دارفور نفسها ولم يحاسب فيها أحد في حقيقة الأمر. يخذ بالجسم في القتلى في الشارع العام في الترع في كل مكان ومعروف من الذي تولى هنا اغتيال هؤلاء الطلاب. ولكن الحكومة حتى لم تكلف نفسها أن تبحث عن القاتل ولم تقدم أحد للمحاكمة ولا حتى لمجرد اعتقال. فبقدرة قادر الآن اتهم الطالب ومن غير أن يتم الأمر وفق أسس قانونية صحيحة بوجود محامين والدفاع صحيح والإجراءات قانونية وتأخذ المحكمة المراتب المختلفة من الاستئناف والمحكمة العليا إلى أن تصل إلى مرحلة الحكم النهائي. يبدأ أن الحكومة الآن في عجلة من أمرها لتنفيذ الحكم اللي هو الحكم حكم سياسي لا علاقة له بالقانون بأي حال من الأحوال. نحن لسنا ضد تطبيق القانون على أي إنسان ارتكب جرم سواء كان طالب أو غير طالب، ولكن أن لا يستوي الناس في تطبيق القانون هذا هو الأمر الذي نرفضه تماما. نريد أن يأخذ القانون مجراه مع كل الناس مع كل المجرمين مع كل القتلة وعلى رأسهم الرئيس البشير اللي اعترف هو بنفسه أنه يديه ملطخة بالدماء وأنه قتل عشرات الآلاف من غير ذم. المجرمون كلهم يجب أن يسري فيهم القانون، وفي هذه الحالة لا مانع عندنا لو سبب من غير إكراه من غير ضغط من غير الوسائل التي استخدمت في تعذيب هذا الطالب وإجباره على اعتراف وغير اعتراف وعلى سحب دفاعه. نعتقد أنه لو اتخذت الإجراءات الطبيعية أو حكم بطريقة طبيعية وثبت أنه قاتل نحن لا مانع عندنا من أن يحاكم هذا الطالب أو غيره من الناس، ولكن أن تكون المحاكمة محاكمة سياسية أعضاء المؤتمر الوطني وأعضاء الأجهزة الأمنية من حقهم أن يقتلوا من يشاءون ويفعلوا من يشاءون ولا يسأل لو يسألهم أحد، والآخرون حتى لو لم يجرموا يلبسون الجرائم ويختلون هذا ما يرفضه المجتمع كله وليس نحن. ونحن سنسعى نحرض المجتمع المحلي والإقليمي والدولي وكل المنظمات الحقوقية ونسعى لإيقاف هذه الجريمة لأنها جريمة اغتيال في حقيقة الأمر وليس جريمة محاكمة بأي حال. هم يريدون اغتيال هذا الطالب ولا يريد الغطاء القانوني الذي يستخدمونه غطاء غير كافي ومكشوف جدا ومرفوض من كل من يعرف الجديات القانون.
دكتور جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، أشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالإجابة على أسئلة راديو دبنجة.
شكرا سعيد.
مستمعين لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، ويمكنكم إعادة الاستماع لهذه الحلقة مع الدكتور جبريل إبراهيم على موقع راديو دبنجة على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على صفحة راديو دبنجة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.